الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تنبيه: قد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر، وهو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير طائش عنه، وذلك في قوله: حتى تعلموا ما تقولون. الآية يعني يكون زوال السكر بأن يفهم ما يقول، حينئذ يكون السكر ماذا؟ غير موجود، ولا يكون يعني فاقد العقل، بل يكون ماذا؟ فاهما لما يتكلم به. قال: وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف، وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر. يعني أن المؤلف ابن قدامة رحمه الله ذكر أن المكلف، أن المكره مكلف وأطلق ذلك، وهذا الإطلاق كما يقول رحمه الله فيه نظر. قال: إذ الإكراه قسمان: قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، وهذا ما يسميه العلماء بالإكراه الملجئ، الذي لا اختيار فيه، الذي لا اختيار فيه. قال: كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا، فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها. حلف أن لا يدخل بيت فلان دار زيد، فجاء من أقوى منه وكبله وأدخله، هل يكون بهذا قد حنث؟ الجواب لا، لأنه مكره، إكراه يعني ملجأ لا اختيار له فيه. قال: فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه، ما يصير يمتنع، فلا اختيار له فيه في مثل هذه الحال. قال: وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك. هنا هذا النوع يسميه العلماء بالإكراه غير ملجئ، غير ملجئ، لأنه له فيه اختيار، يقال افعل كذا أو فعلنا كذا، إما أن تفعل كذا أو نفعل كذا، هنا فيه تخير. طيب، هذا فيه خلاف، سيأتينا فيه تفصيل. قال: وجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، وجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه المكلف. عندكم هكذا أن المكره هذا النوع أو بهذا النوع أو من هذا النوع؟ إيش عندكم؟ هذا النوع. طيب، وجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، ومعنى مكلف أنه مؤاخذ بما يفعل. وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما، والظاهر أن في ذلك تفصيلا، فهو صحيح. قال: فالمكره على القتل بأن قيل له اقتله وإلا قتلتك أنت، لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله هو. وهذا كما قال أهل العلم، لأن نفسه ليست بأحرص من نفس غيره، ليست أحرص من نفس غيره، فكونه يقتل أخاه حتى تسلم نفسه، فنفسه ليست بأولى من نفس أخيه الذي سيقتله، فلا يجوز له في مثل هذه الصورة أن يقتله ولو قتلوه. طيب، ومثل أيضا ما إذا كان في اعتداء على عرض، قيل له ازني بهذه المرأة وإلا قتلناك، أيضا هنا ما له حق، ليست النفس عرضها بماذا؟ بأهون من نفسه، ليس عرضها بأهون من نفسه، فلا يفعل ولو قتلوه. بخلاف مال، المال يمكن أن يعوض ويرد، لكن بخلاف النفس أو العرض هذا ما يعوض. فإذا كان الإكراه غير ملجئ في مال أو شيء من متاع الدنيا، هنا لا بأس أن يفعل ما أمر من إتلاف أو أخذ مال أو نحو ذلك، لأن هذا يمكن تعويضه. أما ما كان في اعتداء على نفس أو عرض فهذا ليس بعذر أن يفعل ما أمر بفعله، فيكون هذا هو التفصيل في الإكراه الغير ملجئ. قال: وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف، بدليل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قوله في حق غير في غير حق الغير يعني في حق الله، إذا أكره في شيء من حقوق الله فهو له فيه ماذا؟ له فيه اختيار، ولا بأس أن يفعل ما أكره عليه، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، والله عز وجل أجاز الإنسان أن يكفر به وقلبه مطمئن بالإيمان إذا أكره على ذلك. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. أما في حقوق الغير فعلى هذا التفصيل ذكرناه، إذا كان في حق الغير فيعذر من حيث الإثم في ما يتعلق بالأموال وعليه ضمانها، وأما ما يتعلق بالدماء والأعراض فلا يجوز له أن يرتكب ما أكره على فعله. قال: وفي الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث أين عله أحمد وابن أبي حاتم، فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. نعم، عل طرقه. قال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. وبعض العلم صحح بعض طرقه كشيخ الألباني رحمه الله، حسن من ألفاظ هذا الحديث: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. وعلى كل، فالحديث كما قال رحمه الله تلقى العلماء بالقبول وله شواهد، له شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. فالخطأ مثلا: ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهكذا النسيان نفس الآية. نعم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأن الإكراه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام. إذن خلاصة ما يتعلق بالإكراه نقول: إن ما كان يتعلق بحقوق الله فهذه يعذر فيها، وما كان يتعلق بحقوق الغير فإن كان في الأموال فيعذر من حيث الإثم وعليه الضمان، وما كان في الدماء والأعراض فليس له فيه عذر، ولا يجوز له أن يفعل ما أمر بأكره عليه من ذلك. قال: وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه، فقيل غير مخاطبين بها، فقيل غير مخاطبين بها، وهذا مذهب أبي هاشم الجبائي المعتزلي، وهو أيضا مذهب جمهور الحنفية أن فروع الإسلام الكفار غير مخاطبين بها. قال: واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم. أبو هشام، كنيته أبو مشهور بكنيته أبو هاشم، أبو هاشم الجبائي. قال واستدلوا واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام، وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به. قالوا وجه أنهم غير مخاطبين بها بأن لو فعلوها في حال كفرهم، لو صلى الكافر قالوا صلاته باطلة غير مقبولة، وإذا أسلم لم يؤمر بقضائها ما فات من الصلوات، إذن هو غير مخاطب بها، هكذا قالوا. قالوا هذا الاحتجاج مردود لأنهم مخاطبون بها وبما لا تصح به وهو الإسلام، هم مخاطبون بها وبما لا تصح به وهو الإسلام، كونه مخاطب بها ليس معناه أنه يأتي بها في حال كفره، لا، أولا يسلم ويأتي بها. قال كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به، كالطهارة، كما قدمنا أن من من أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. أبو هاشم الجبائي قال المحدث لا يخاطب بالصلاة، المحدث لا يخاطب بالصلاة حتى يزول حدثه، وهذا القول خلاف الإجماع، هذا القول خلاف الإجماع. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. طيب إذا كان محدث نقول هذا خطاب غير موجه له، بل هو الأصل أنه موجه إلى المسلم إذا كان على حدث، فيكون الأمر في هذه الآية في حقه على جهة الوجوب، فقوله باطل. قال والحق أنهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك، وهذا هو الصواب. قال فمن الأدلة عليه قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الآية. ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع، فرع من الفروع يعني من فروع الإسلام وليس من أصوله، على أن تقسيم الدين أصول وفروع يعني أنكره بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن القيم، والأولى التعبير بالأمور العلمية والعملية، ما يتعلق بالاعتقاد الأمور العلمية وما يتعلق بالعبادات والمعاملات العملية، لأن من الأشياء التي عدوها فروعا هي أصول، كالصلاة مثلا تعد من فروع، يعدونها من الفروع وهي أصل، هي أصل. طيب هذا هو الأولى. قال ونظيره قوله تعالى، طبعا هذه الشاهد في الآية أن الله عز وجل أخبر بأن أسباب دخولهم النار أنهم كانوا لا يصلون ولا يطعمون المسكين، فدل على أنهم يعذبون على ترك هذه الواجبات والفرائض التي هي من الأمور العبادات وليست من أمور الاعتقاد، يعني من حيث ما يقابل العقيدة حيث العمل. قال ومن وهو فرع من الفروع، ونظيره قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم بين السبب بقوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، الآية الشاهد قوله ولا يحض على طعام المسكين، قال ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا إلى قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية قال لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات يعني من الشرك بالله وقتل النفس وارتكاب الزنا. طيب وقتل النفس وارتكاب الزنا من الأمور المحرمة في الشريعة، فإذا فعلها الكافر دلت هذه الآية لأنه يعذب ويعاقب على فعلها بدليل قوله يضاعف له العذاب. لو كان يعاقب على الكفر فقط لعوقب على الشرك فقط دون فعل هذه الكبائر والذنوب، بدل أنه مخاطب ومأمور بتركها واجتنابها، فلذلك ضعف له العذاب إذا فعلها. والآية عامة، الآية عامة تشمل كل من فعل ذلك. قال واعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، الأول أنهم مخاطبون بها وهو الحق، وهذا مذهب الشافعية وأصح الروايتين عن أحمد ومالك. الشافعية وأصح الروايتين عن أحمد ومالك أن الكفار مخاطبون في فروع الشريعة. قال الثاني أنهم غير مخاطبين بها مطلقا، وهو قول جمهور الحنفية. قال الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب، لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر، فرقوا بين النواهي والأوامر وقالوا مخاطبون بالنواهي أما الأوامر فلا. قال وحجة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، يعني مهما فعل من الذنوب والمعاصي فالكفر يكفي أنها سيئة كبيرة وعظيمة. قال وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام، طبعا القول الصواب القول الأول أنهم مخاطبون وبما لا تصح به وهو الإسلام، مخاطبون بها وبما لا تصح به وهو الإسلام. قال وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام، فهو أن الإسلام يجب ما قبله، يجب يعني يمسح ويمحو ما كان قبله، كما في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم حين قال عبد الله بن عمرو حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شر الله اشترط، قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر حديث عمرو بن العاص، قال اشترط أن يغفر لي، قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله والحج يهدم ما كان قبله الهجرة تهدم ما كان قبلها، فالإسلام يجب ما كان قبله ويهدم ما كان قبله مما حصل في زمن الكفر. والله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، وهذا فيه ترغيب للكافر بالإسلام. إذا علم الكافر أنه إذا أسلم لم يخاطب بما فات من الصلوات والصيام وغيرها، وأن الله يغفر له ما قد حصل من ذنوب ومعاصي، هذا يرغب أن يسلم. لكن لو كان يلزمه قضاؤها سيكون هذا صاد له عن الإسلام. نعم، هذا من الترغيب أنه لا يؤاخذ بما فعل قبل الإسلام. قال المؤلف رحمه الله فأما الشروط المعتبرة فلفعل المكلف به فثلاثة، أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. إيضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق. إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله، ما أضمره يعني ما أخفيه، وإلا عاقبتك، فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. واضح؟ لو قال لك إنسان افعل ما أريده منك في نفسي، هل تستطيع؟ لا، لأنك ما تدري ماذا في نفسه. طيب، مثله من قال صلي، هو ما يعرف الصلاة، رجل أسلم مثلا، طيب قلت له صلي، طيب كيف أصلي؟ ما يعرف كيف يصلي، كيفية الصلاة، ما يعرف ما هي الصلاة، كيف يصلي، ما يصلي بهذا الواجب إلا بعد العلم، بعد أن يعلم. قال: واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض، قسم منها تعبدي محض، وقسم معقول المعنى. فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا. تعبدي يعني لا يقاس عليه ولا تعلم العلة أو الحكمة التي لأجلها فرضت حتى يقاس عليها غيرها، فهذه يجب العلم بحقيقة الفعل حتى تفعل. قال: ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. هذا واضح، أن يكون العلم بأنه مأمور به من الله حتى يتقرب به إلى الله، حتى يتقرب به إلى الله وينوي فعل هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. قال: أما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة. هنا تنبيه بالنسبة مثلا قولنا بأن الصلاة الصوم مثلا تعبدي والزكاة تعبدي، وإن كانت مثلا الحكمة أو العلة من فرض الصيام معلومة، يعني تحقيق التقوى كما أخبر الله بها، طيب، لكن في نفس الوقت هي ماذا؟ أمر تعبدي، تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. كذلك الزكاة التي فرضها الله فيها يعني مواساة للفقراء والمساكين وإزالة للشح والبخل من النفس، ومع ذلك فهي أيضا أمر تعبدي، لكن قد يكون الأمر التعبدي المحض هو في كيفيتها وفي مقاديرها. مثلا الزكاة لماذا فرضت؟ مثلا الزكاة في الإبل كذا وكذا، وفي الغنم كذا وكذا، وفي البقر كذا وكذا، هذا أمور تعبدية تعبدنا الله بها. كذلك الصلاة مثلا لما هذه الركعات، مثلا الفجر ركعتان، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، هذا أمر تعبدي تعبدي، لكن الحكمة من فرض الصلاة لا، حكم كثيرة، حكم كثيرة. طيب، قال: وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله، ومثال ذلك رد الأمانة والمغصوب وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة. فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح دون النية وتسقط به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح، أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب. وهذا هو مراد المؤلف بقوله وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب، يعني النية خاصة بما يقصد فيه قصد الطاعة والتقرب كالصلاة والزكاة والصوم، أما ما لا يقصد به قصد التقرب وإنما هو يتعلق بحقوق الآخرين وإيصال الحقوق إلى أصحابها فهذا لا يشترط له النية، لكن لا يثاب إلا بالنية، لا يثاب إلا بالنية. فإذا قضى الدين بغير نية التقرب إلى الله ما يؤجر، لكن يجزئه ولا يطالب بهذا الدين. أو رد المغصوب قهرا، يعني ألزمه الحاكم مثلا برده فرده، هل تبرأ ذمته؟ الجواب نعم، لكن هل يؤجر في رده لهذا المغصوب من غير نية؟ الجواب لا، ما يؤجر. طيب، قال المؤلف الثاني أن يكون معدوما. طيب هذا نتركه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.